إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم المسلمين جميعا من النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد، ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. يقول الله جل وعلا: له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. هذه الآية الكريمة جاءت عقب قول الله سبحانه وتعالى: وأنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. فمن نعمته سبحانه وتعالى أنه أنزل المطر على الأرض الميتة فأحياها فأصبحت مخضرة تنبت الزرع والدرع ليعيش الإنسان عليها. ثم جاءت هذه الآية الكريمة لتبين أن الله عز وجل كالدليل على ما سبق، وأن الله عز وجل هو المالك المتصرف في شأن الأرض والسماوات وما بينهما. وذلك قال الله عز وجل: له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. فله أي لله عز وجل ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وعبيدا، فهذا الكون كله هو ملك لله سبحانه وتعالى، يتصرف فيه كما يشاء سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فهذا الكون كله وهذا الخلق كله هو خلق الله، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. فهذا الكون كله بسماواته وبأرضه شاهد على ربوبيته سبحانه وتعالى، وعلى ألوهيته سبحانه وتعالى، وعلى أنه المتصرف في هذا الكون. فالله عز وجل هو الذي يملك السماوات ويملك الأرض، فكل ما في هذا الكون هو ملك لله سبحانه وتعالى، والخلق كلهم عبيد له سبحانه وتعالى، والخلق كله خلق لله عز وجل، فليس هناك خالق غير الله. هل من خالق غير الله؟ لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى. إذن فهو الملك وهو الخالق وهو المعبود، والمخلوقات عبيدون له سبحانه وتعالى. ولذلك قال: له ما في السماوات وما في الأرض. وهذا التركيب في اللغة العربية يفيد الحصر، له ما في السماوات وما في الأرض، يعني له لا لغيره. فرق بين تقول السماوات والأرض لله وبين أن تقول لله السماوات والأرض. فلله السماوات والأرض أو لله ما في السماوات وما في الأرض يعني الحصر أن هذه الأشياء هي له سبحانه وتعالى، لا يملك فيها أحد شيئا، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ما أشهد الله الإنسان خلق السماوات والأرض ولا أشهده خلق نفسه، وما كان الله عز وجل متخذا هؤلاء الضالين أنصارا وأعوانا عضدا، يعني يعينونه وينصرونه، فهو سبحانه وتعالى غني عن العالمين. وذلك قال جل وعلا: له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. وإن الله لهو الغني الحميد، هذه الجملة أيضا تفيد أنواعا من أنواع الحصر، وإن والتأكيد، وإن الله تأكيد بإن وبضمير الفصل وباللام لام القسم، وإن الله لهو الغني الحميد سبحانه وتعالى، فهو الغني لا غيره. فالله عز وجل من أسمائه الحسنى الغني، فالله عز وجل الغني. والله سبحانه وتعالى غني بذاته سبحانه وتعالى، لا يحتاج إلى شيء من خلقه. فالله عز وجل غني بذاته، ذاته قائمة بذاته سبحانه وتعالى، لا يحتاج إلى شيء خارجي، لا يحتاج إلى شيء من خلقه، فهو غني الغنى الكامل التام المطلق. فالله عز وجل هو الغني الغنى الكامل التام المطلق، فلا يحتاج إلى شيء من خلقه. فمن غناه سبحانه وتعالى أنه لا يحتاج إلى شيء من خلقه، فلا يستكثر بهم من ضعف، ولا يتقوى بهم من حاجة، ولا يستأنس بهم من وحشة، فهو سبحانه وتعالى غني عن العالمين. وإن الله لغني عن العالمين. ومن غناه سبحانه وتعالى أنه ما اتخذ صاحبة ولا ولد. من غنى الله عز وجل، من مظاهر غنى الله جل وعلا أنه ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. ومن غناه سبحانه وتعالى أنه لا يأكل ولا يشرب ولا ينام، فهو سبحانه وتعالى يطعم ولا يطعم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فالله عز وجل يطعم ولا يطعم، إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، والذي هو يطعمني ويسقين. فالله عز وجل لا يحتاج إلى ما يحتاجه الخلق، وهذا هو معنى الغنى. معنى الغنى أن الله عز وجل غني بذاته، ذاته قائمة لا تحتاج إلى شيء خارجي، بخلاف الإنسان. حتى تفهم الصورة جيدا، وأن الله عز وجل غني بذاته، والإنسان مهما كان مسمى بهذا الاسم الغني فهو ليس غنيا بذاته، بمعنى أن ذاته لا تقوم بنفسها، وإنما هي محتاجة إلى شيء خارجي تتكون به وتحتاج إليه احتياجا، إما لإقامتها وإما لكمالها، وهذا ليس غنى. فالإنسان كما تلاحظون محتاج إلى الطعام، ومحتاج إلى الشراب، صح؟ محتاج إلى اللباس، محتاج إلى أشياء كثيرة. هذه الأشياء ليست من ذاته، وإنما هي خارجة من جاءت، يعني يحتاج إليها الإنسان من أمر خارج، فهو إذن ليس غنيا بذاته. فذات الإنسان إذا بقى غير 24 ساعة مكلا مشرب بدأت حالته تتدهور، ما يتبين على أن الإنسان يعني محتاج للطعام، محتاج للشراب، محتاج للنوم، محتاج لكذا. إذن هذه الأشياء فذاته ليست قائمة بنفسها، لكن الله عز وجل هو غني عن العالمين، لا يحتاج إلى شيء من خلقه، لا يحتاج إلى شيء. فالله عز وجل، وهذا هو معنى الغنى، فالله عز وجل هو الغني. أما الناس مهما كانوا في أعراف الدنيا، مهما ملكوا في الدنيا من مال وغيره، فإنهم فقراء محتاجون إلى الله سبحانه وتعالى، لا يستغنون عن ذلك طرفة عين. وهذا يدل عليه قول الله جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يا أيها الناس أنتم الفقراء، هذه صفة ثابتة لازمة للإنسان لا تنفك عنه، فهو فقير، فهو محتاج، لا يمكنه أن يقوم بنفسه، محتاج إلى الطعام، محتاج إلى الشراب، محتاج إلى الأكسجين ليتنفس، محتاج إلى النوم، محتاج إلى بيئة، محتاج إلى حرارة معينة ليستقر فيها، محتاج إلى، فلا يمكنه أن يقوم بنفسه أبدا. ولذلك الإنسان يبقى مهما كان يبقى فقيرا، فقيرا إلى الله سبحانه وتعالى، مهما كان غنيا فهو فقير. ولذلك حتى تفهم المسألة جيدا، فالله تعالى يقول: يا أيها الناس أنتم الفقراء، فوصف الله تعالى الناس بأنهم فقراء. لكن تجد في بعض الآيات أن الإنسان وصف بالغني، مثل قول الله سبحانه وتعالى: ووجدك عائلا فأغنى. الله تعالى من أسمائه الغني، ومن أسمائه المغني، فمن أسمائه الغني، غني بذاته، ومن أسمائه سبحانه وتعالى أنه يغني: إن يكونوا فقراء وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، يغنيهم الله فيصبحون أغنياء. وجدك عائلا فأغناك، فأصبحت غنيا. وقال عز وجل: هو أغنى وأقنى، هو أغنى وأقنى، أغنى يعني أغنى الإنسان، فصار الإنسان غنيا، وأقنى أي أعطاه ما يحتاج إليه مما يسمى بالقنية، وهي الأشياء التي يتمسك بها الإنسان ولا يحب أن تخرج من يده. وذلك يسمى أثاث البيت من عروض القنية، يسمى من عروض القنية لأن الإنسان يتمسك به ولا يحب أن يتنازل عنه. فالله تعالى هو أغنى وأقنى، إذن الإنسان غني، فإطلاق الغنى على الإنسان إنما هو على سبيل المجاز، على سبيل المجاز والتجوز لا على الحقيقة. حتى ولو سماني الإنسان غنيا فهو ليس غنيا على الحقيقة، وإنما هو غنى مقيد، غنى مقيد. فغنى الله تعالى غنى مطلق، وغنى الإنسان غنى مقيد. فالإنسان، ولذلك الإنسان الغني لا يستغني عن الله طرفة عين، لا يستغني عن الله طرفة عين. ولذلك صلى الله عليه وسلم من دعائه الذي كان يقول فيه: يا ذا الجلال أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أصلح لي شأني كله. فالله تعالى هو الذي يصلح شأن الإنسان: أصلحني شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. إذا أكله الإنسان إلى نفسه فإنه يضيع ويهلك. فالإنسان لا يستغني عن الله طرفة عين، لكن الإنسان حينما يسمى غنيا فإنه يكون قد استغنى عن الناس، فهذا الغنى هو غنى عن الاحتياج إلى الناس، فتبقى، فهذا هو الغنى الحقيقي. الغنى الحقيقي هو الذي لا يحوج الله العبد إلى أن يتوقف على الناس، أما حاجته إلى الله فهي لا تتوقف، فهو محتاج دائما إلى الله. لكن الإنسان إذا وصل إلى درجة الغنى عن الناس فهذا الحقيقة هو غنى ممدوح، أن يكون فقير إلى الله، غني عن الناس، غني عن الناس. ولذلك كان اتفق علماء الإسلام على أن السؤال محرم، سؤال الناس محرم إلا للضرورة، أن سؤال الناس يصير يطلب الناس قل أعطوني من يدو، فهذه إهانة للإنسان، فهذه نقص في حق الإنسان أن يمد يديه إلى الناس، فهذا يعني احتياج إلى الناس، فيجعل حاجته إلى الناس، بدأ يجعل حاجته إلى الله، جعل حاجته إلى الناس. فهذا عند علماء الإسلام أنه محرم، لا يجوز للإنسان أن يسأل إلا للضرورة، إلا إذا كانت هناك ضرورة فحينئذ يسأل وحينما يكون السؤال للضرورة يكون السؤال بقدر الحاجة، يكون السؤال بقدر الحاجة. ومعظم الذين يسألون للضرورة يستحلون السؤال والمسألة، فلا يبقى عندهم حينئذ مانع من أن يستمروا في العمل ويستمروا في السؤال. لذلك لازلت أذكر واحد من الإخوة الشيشانيين، يعني كنا نتكلم على الإخوان السوريين هذو اللي اجتاحوا الأرض في هذه الأيام، ولا يتركون مكان إلا أتوه ويسألون يعني. فقلت له بأنه، فقال لي يعني نحن كذلك لما كانت هزم الروس على الشيشان ودمر جروزني يعني وعاثوا في الأرض فسادا، فهرب كثير من الشيشانيين وخرجوا ودخلوا إلى أوروبا طلبا للجوء، ولكننا لم نكن نرى الشيشانيين يسألون في على أبواب المساجد. فقلت له علاش، لماذا؟ قال لي أننا عندنا عار الإنسان يسأل. قال لك احنا عندنا هذه ثقافة، هذه تربية، عندنا عار يعني قبيح جدا الإنسان يمد يده للناس وخي يكون محتاج. وهذا هو المحتاج في الحقيقة، هو الذي لا يسأل الناس. الله تعالى قال في وصف المحتاجين: لا يسألون الناس يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. لا يحسبهم الجاهل بحالهم لما يعرفش الحقيقة ديالهم يظنهم أغنياء، لا ولكن يعرفون بعلاماتهم، علامات الحاجة ما كتخفاش. لا يسألون الناس إلحافا، حالته لا تخفى. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه لما كان يشد به الجوع إلى حد الألم في البطن، يأتي حتى كان يتوعك ويتقلب في الأرض من شدة ألم الجوع إلى هذا الحد، قال: فيأتي الأعرابي فيظنه مجنون فيزيد يحفص على راسه، يقول: هذا الإنسان مجنون يعني خلص المدوخ. ويمر الناس، قالوا: ويمر الناس به ولا يتفطن، حتى مر النبي عليه الصلاة والسلام ويمر الناس به فيسألهم عن آية من كتاب الله، يعرض له أنه لا يستطيع أن يقول: أنا بالجوع أعطيني. لا يقدر، ما يقدرش يقولها، ما يقدرش يقول أعطيني أنا بالجوع، كتجي صعبة. حتى مر صلى الله عليه وسلم وقال له: ألحق يا أبا هريرة. جاء النبي صلى الله عليه وسلم الخبير بالنفوس فعلم حاله فقال: ألحق، ألحق إلى البيت. فجاء اللبان أعطاه شراب إلى آخر القصة. إذن ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مرة كان مجموعة من الصحابة، رواية 7 أو 9 الناس مجموعين، فقال لهم: بايعوا. كان فيهم أبو بكر الصديق، هذه المجموعة هذه كان فيها أبو بكر الصديق، وكان فيها أبو ذر الغفاري، وكان فيها يعني صحابة آخرون. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: بايعوا. وكانوا حديث العهد بالبيع، يعني كل ما شيء بالزب باش بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا: يا رسول الله قد بايعناك. ثم عاد قال: بايعوا مرة ثانية. قالوا: يا رسول الله قد بايعناك. ثم أعاد المرة الثالثة فقالوا: يا رسول الله قد بايعناك. فمدوا أيديهم للبيعة، فقال وقد بايعناك يا رسول، على ما نبايع؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: على أن لا تشركوا بالله شيئا، وتقيموا الصلاة، لا تشركوا بالله شيئا وتقيموا الصلاة وتطيعوا الأوامر، يعني ما يكونش ما تعصيوش وتطيعوا. ثم قال، ثم أسر بكلمة خفية، أسر بكلمة خفية: وأن لا تسأل الناس شيئا. يعني قال هكذا بشوية، قال ناشي بالجهد، أسر بكلمة خفية: وأن لا تسأل الناس شيئا. فيقول العلماء: كيف النبي صلى الله عليه وسلم أسر بها؟ لأنها ليست تشريعا عاما، لأنه لا يستطيع كل الناس أن يلتزموا بهذا، أن لا يسألوا، لا يستطيع، لأنه ليس تشريعا عاما، لا يستطيع كل الناس. ولكن بعض الصحابة الذين حضروا، ومنهم ثوبان هذا كان من الذين حضروا، فكان إذا كان راكبا على دبته وسقط له زمام الناقة في الأرض فلا يسأل أحدا أن يناولهم، وإذا نسوا جنبه ماشي لرجلهم يقول: فلان رجلك بخير أعطيني هذا الحبل اللي طح. لا، ينزل من الدابة دياله ويشد بنفسه ويرجع وما يسأل أحدا، لأنه عاهد رسول صلى الله عليه وسلم أن لا يسأل أحدا شيئا. أن لا يسأل الناس. فهذه في الحقيقة هي مكارم من مكارم الأخلاق. إذا استطاع الإنسان أن لا يكون للناس منه عليه فهذا هو الذي ينبغي. وهذه من صفات المؤمن الكامل. المنافقون الله تعالى باش وصفهم؟ قال: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن اعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. فشوف السخط والرضا موقوف على الدنيا. إذا أعطوا رضوا وإن لم يعطوا سخطوا. هذه ليست يعني ليست الصفة الكريمة للإنسان. الإنسان كرم الله سبحانه وتعالى ورفع من شأنه فيجعل حاجته إلى الله، فلا يلجأ إلى المخلوق إلا بقدر الحاجة والضرورة القصوى. هذه مشي للمخلوق فيجعل حاجته دائما بالله. ولذلك كما قلنا الله تعالى لما امتدح الفقراء قال: كان يعرف يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. ولذلك مرة واحد قال أين ذهب الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار؟ يعني يستنكر الناس ما قالوش كينفقوا. قالوا: فين مشاو الناس اللي كينفقوا الأموال ديالهم بالليل والنهار؟ فأجابه الآخر فقال له: ذهبوا مع الذين لا يسألون الناس إلحافا. قالوا: مشاو مع الناس الذين لا يسألون الناس إلحافا. مشاو معهم هذوك اللي كينفقوا بالليل والنهار، مشاو مع هذوك اللي لا يسألون الناس إلحافا. دابا كثر السؤال واشتدت واشتبكت الامور فما بقاش معنى الانسان، ما بقاش الفرصه باش يبقى يبحث عن علمني يتصدق وشكون اللي محتاج وشكون اللي ماشي محتاج. اختلطت الامور الى حد كبير، ومعظم الناس كيظنوا بان الانسان اللي كيمد يدو للناس هو هذاك اللي محتاج. يعني اذا لم نكن مبالغا نقول 99% ممكن انهم ليسوا محتاجين. علاش؟ لانه خانك محتاج ماشي بزاف. واحد البرنامج دازوا الإذاعة ديال المغرب مع هاد الناس ديال المتسولين وكيسولوهم الذين امتهنوا التسول أصبح عندهم مهنة، يعني في البداية كانوا محتاجين. واحدة كان طاحت وما ملقتش باش تعمل القبص، باش مشات تطلب المحسنين عطوها. واحدة جا من الطليان جرى لها من الطليان ورجع وما ملقاش باش يقتاس، مشى عند بعض المحسنين عطوا له. وأخرى كذلك، ولكن في الأخر مشاو في المهنة. حتى واحد قال لكم قالوا ما كتحشموش زعما ملي كتمد يدكم هيدا للناس وكذا، عندهم اموال وشرو اراضي. قالوا ما كتحشموش. قالوا لا، في الاول كنت كنحشم، اما الان صافي خلاص. يعني تقصدر يعني ما بقاش الحشومه كتكون في الاول. اما الانسان حين مثلا واحد المهنه ما كيبقاش يحشم، الحياه كيكون في الاول. اذا نعود فنقول ان الانسان اذا اغناه الله عز وجل عن الناس فهذا هو الغنى. أغناه الله تعالى عن سؤال الناس. فالإنسان لا يحتاج الإنسان لا يستغني عن الناس، ولكن بطريقة اللي قبيحة هي الطريقة المباشرة. أما بالطريقة الغير المباشرة فالإنسان محتاج إلى غيره، فهو محتاج إلى الغير والغير محتاج إليه. تلاحظ أنت عكسة الخبز هذه اللي كتاكلها وكتقتات بها، كم من واحد ساهم في وجودها؟ واحد جاء وحرث الأرض، وجاء واحد زرع البذرة، وجاء واحد اعتنى بها، وملي وجدت جاء واحد حصدها، وجاء واحد نقاها، وجاء آخر درسها يعني، وجاء الآخر طحنها، وجاء الآخر عجنها، والآخر طبخها. شو شحال ديال الأيدي وش حال ديال الوسائط باش الكسرة الخوز هذه وصلت لك أنت تأكلها، صح؟ يعني بزاف أنت محتاج احتياج كبير يعني. ولكن الإنسان ممكنش يستغني، ممكنش، لابد أنه محتاج إلى غيره. محتاج إلى السكن، السكن يحتاج إلى البناي والنجار والحداد والبلومبي، وهلما جرا يحتاج إلى مجموعة شبكة كبيرة من العملة لكي يمكن أن تصل إلى هذه النتيجة. ولكن إذا أغناك الله تعالى عنهم بطريقة مباشرة، يعني أغناك الله عن طريقة مباشرة، فأنا ما أمسيس تقول يعني كتخلص لهم، كتأدي لهم الواجب متاعهم. إذن هذا احتياج بطريقة غير مباشرة. والله تعالى هو الفاعل. يعني هذه الأرض اللي تكلم عليها الله تعالى هو اللي هيأها، هو الذي أوجدها، هو الذي أنزل المطر، هو الذي أنبت النبات، هو الذي أرسل الشمس لتقوم بتربية هذه. فالله تعالى هو اللي هيأ. فالمنعم الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، هو المهيئ، والمهيئ الحقيقي سبحانه وتعالى. لذلك إن الله عز وجل هو الغني الغنى المطلق، لا يحتاج إلى شيء أبدا. أما المخلوق فهو فقير، ومن غنى الله سبحانه وتعالى من الغنى ذي الله جل وعلا أن الإنسان محتاج إلى الله عز وجل في إيجاده وفي إعداده وفي إمداده، فلولا الله عز وجل ما استطاع الإنسان أن يكون، ولولا الله عز وجل ما استطاع الإنسان أن يكون على الهيئة التي هو عليها، ولولا الله عز وجل لما استطاع الإنسان أن يستمر، فهو محتاج إلى الله عز وجل في إيجاده، فالله عز وجل هو الذي أوجده من العدم، هذه نعمة يش نعمة الإيجاد، الله تعالى الذي أوجدها. أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، كنت في طي العدم، ما كنت موجود، لا شيء، لا وجود لك، ثم أنعم الله عز وجل عليك فأوجدك، فهذه نعمة الإيجاد، نعمة الإيجاد، ثم نعمة الإعداد، أعدك الله عز وجل وهيأك وأعطاك من الوسائل، أعطاك السمع وأعطاك البصر وأعطاك العقل وأعطاك الفكرة وأعطاك الطريقة كيف تعيش في الحياة، جعل بنيتك صالحة وأعطاك الفكرة وأعطاك فهذه فالله تعالى أعدك، من أعدك يعني هيأك وأوجدك على هذا النمط الذي أنت عليه، فهذه نعمة، نعمة الإعداد، هيأك الله وأعدك إعدادا خاصا لتكون سيد هذه الأرض، ثم نعمة الإمداد، أمدك الله عز وجل، أمدك بالطعام والشراب بالأموال والبنين، وأمدك سخر لك الشمس والقمر والنجوم والكواكب، وسخر لك الأرض وسخر لك كل شيء من حولك، فهذه نعمة الإمداد، فالله تعالى يمدك، ولو توقف إمداده، إذا توقف الإمداد عن الجيش، توقف عنه الطعام والشراب ماذا يكون؟ وتوقف عنه السلاح يكون الهلاك محقق. كذلك الإنسان لو وقف الله المطر، حبس المطر، ماذا يكون حال الإنسان؟ الهلاك أكيد، هلك محقق. ولك جاء في قوله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، هذه نعمة يش الإيجاد، فجعلناه سميعا بصيرا، نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، هذه نعمة يش نعمة الإعداد، إنا هديناه السبيل إما شاكر وإما كفورا، هذه نعمة أخرى، نعمة الإسعاد، الله تعالى أوجدك وأعدك وأمدك وأسعدك، وهذه أعظم النعم، هي نعمة الإسعاد، بحيث يوفقك للطريق المستقيم، يجعلك مسلما صالحا، فهذه من أعظم ومن أجل النعم، بل هي أجل النعم على الإنسان، أن يوفقه الله عز وجل وأن يسعده وأن يوفقه إلى الطريق المستقيم. إذن من غنى الله عز وجل أن الإنسان محتاج إليه في إيجاده وفي إعداده وفي إمداده وفي إسعاده، هذه نعمة كبرى من الله عز وجل، والإنسان فقير إلى الله عز وجل. ومن غنى الله جل وعلا أنه لو اجتمع أهل السماوات والأرض الأحياء والأموات في صعيد واحد وسأل كل واحد أمنيته فأعطى الله عز وجل كل واحد أكثر من أمنيته، ما نقص ذلك من ملك الله شيئا، وهذا جاء في الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسأل كل واحد مسألته فأعطيت كل واحد ما سأل ما نقص ذلك من ملك شيئا، فهو سبحانه وتعالى سحاء اليد بالليل والنهار، فياض بالخير والبركات، سحاء يعني كثير الخير كثير العطاء بالليل والنهار سبحانه وتعالى، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، قل أنتم تملكون خزائن السماوات لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا، فالله عز وجل خزائنه لا تنفد لا تنتهي لأنها تكون بكلمة كن فيكون سبحانه وتعالى، أما أنت فتحتاج إلى جهد وكذا وكذا، أما الله عز وجل كن فيكون، فالله عز وجل عنده كل خير، ومن غناه سبحانه وتعالى ما أعد لعباده المؤمنين في الجنة مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي على قلب بشر. ومن هنا تستطيع أن تفهم ما معنى الغني. فالله عز وجل هو الغني لأنه غني بذاته، ذاته لا يحتاج إلى ما يحتاج إليه البشر، وذلك الله عز وجل ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير ليس كمثله شيء، لأن لو كان شيء يماثله لجرى عليه ما جرى على المماثل. فالله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى، له ملك السماء، له ما في السماوات وما في الأرض، وإن الله لهو الغني الحميد. الحميد فعيل بمعنى مفعول، حميد بمعنى محمود، يحمده أهل السماوات والأرض، فهو سبحانه وتعالى حميد لأن أسماءه حميدة حسنى وأفعاله حميدة سبحانه وتعالى، لأنه سبحانه وتعالى فعله لا يخرج عن العدل والإحسان والرحمة والمصلحة. ومن عدله سبحانه ومن كونه سبحانه وتعالى محمودا أنه لا يأمر إلا بما فيه مصلحة صرفة خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا ما فيه مفسدة خالصة أو مفسدة راجحة. فهو سبحانه وتعالى حميد، وإن الله لهو الغني الحميد. ولعلك تسأل ما هو السر في الجمع بين الغني وبين الحميد؟ وقلنا الحميد بمعنى المحمود، فهو سبحانه وتعالى محمود في السماوات والأرض، فله الحمد كله وله الشكر كله. ونبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. سبحانه وتعالى ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، معنى هذا أن هناك غير السماوات وغير الأرض. إذن لعلك تسأل عن السر في الجمع بين الغني وبين الحميد. والحميد بمعنى المحمود، المحمود في أفعاله سبحانه وتعالى، لأن الغني لا يحمد إلا إذا كان عطاؤه متواصلا. الغني، العرب لا تحمد الغني، العرب ما كانش كيما إنسان واحد عنده الفلوس عنده الأموال كثيرة كيما يضحك يقولوا إنسان فلان ما شاء الله، فلان طيب، فلان رجل غني، فلان ما كانش كيقولوا هذه. العرب يمتدحون الغني المعطي، كان يمتدح الغني لكي يعطي، أما الذي لا يعطي فلا يمتدحونه، فهو بخيل فلا يستحق المدح، وإنما يستحق الذم. والله عز وجل غني حميد، هذا هو السر في الجمع بين الغني وبين الحميد. فالله عز وجل غناه فهو الذي يغني، وأغنى وأقنى، وجدك عائلا فأغنى، وجدك عائلا فأغنى. فالله عز وجل أغنى العباد: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد فهو الذي يغنيكم. فلا غنى للإنسان إلا من الله عز وجل، فلذلك كان الله عز وجل محمودا على غناه، لأن غناه موصول إلى خلقه سبحانه وتعالى، لا يتوقف عطاؤه سبحانه وتعالى عن عباده وعن خلقه. وإن الله لهو الغني الحميد، له ما في السماوات وما في الأرض، وإن الله لهو الغني الحميد. ثم قال جل وعلا: ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. نعم، ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض، هذا من تعداد النعم ومن تعداد عطائه سبحانه وتعالى لعباده، هذا الغنى الذي يحمد عليه، أنه سخر سبحانه وتعالى للإنسان ما في السماوات وما في الأرض. في الآية هذه: ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض، وفي آية أخرى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فسخر لنا الأرض وسخر لنا السماوات، سخر الأرض معنى التسخير أي جعل الانتفاع بما فيها سهلا وميسورا بدون مانع ولا عائق. هذا معنى التسخير. سخرها جعلها جعل الانتفاع بها سهلا. سخر الله عز وجل لنا ما في الأرض من حيوان ومن نبات ومن جماد، ألا تشاهدون هذا؟ هذا مشاهد، أن الله تعالى سخر الإنسان الحيوان ليركب عليه وليشرب من لبنه وليأكل من لحمه وليحمل عليه أمتعته وينتقل به من مكان إلى مكان. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون وذللناها لهم. شوف التصور، سبحان الله، في 800 كيلو والإنسان في 70-80 كيلو هو كيتحكم فيه. الجمل، الجمال أقوى من الإنسان، الفيل أقوى بكثير ومع ذلك يخاف من الإنسان. الإنسان المسكين الضعيف هذا، ولكن علاش؟ لأن الله تعالى جعل الخوف فيه من الإنسان وسخره للإنسان، فهو مسخر، فهو مذلل. ولو لم يسخر الله سخره الله للإنسان لفتك بالإنسان، ولكن الله تعالى سخره وذلله وجعله مطواعا يركب عليه ولينتطيه وليأكل من لحمه ومن لبنه ومن شعره ومن وبره ومن صوفه وما إلى ذلك، منافع جمة. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. فينبغي أن يشكر الله تعالى على هذه النعمة. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض، كله ما في الأرض سخر الله، سخر الأرض وسخر ما فيها، سخر الحيوانات والنبات، الإنسان يعيش على النبات، الحبوب والثمار والفواكه والخضر كلها من النبات، الجماد سيتصرف الجماد، يفتح الطرق ويشق الطرقات ويفعل الأشياء الكثيرة في الأرض، فالجماد مسخر في الأرض وسخرها الله عز وجل للإنسان. نعم، ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض وسخر لكم البحر، والبحر هو أيضا من جملة الأرض، وسخر لكم الفلك تجري في البحر بأمره، الفلك سخرها الله عز وجل وألهم الإنسان أن يصنعها على الحالة التي عليها منذ أن صنع نوح عليه السلام السفينة، ولازال الصناع يصنعون ويبتكرون ويخترعون. ظن الإنسان يظن أنه هو الذي يبتكر، الإنسان يظن هو اللي يبتكر الضوء واللي يبتكر الإنارة واللي يبتكر السيارة واللي يبتكر الطاقة واللي يبتكر أشياء كثيرة، الإنسان يظن هكذا، والله عز وجل هو الذي سخر له هذه الطاقة وسخر وألهمه نعمة الإعداد، أعده الله عز وجل لأن ينتفع، جعل فيه قابل لذلك، ولو لم يجعله على تلك الحال لما استطاع أن يحرك ساكنا. لماذا لم يستطيع المخلوقات الأخرى أن تفعل شيئا؟ لا تستطيع أن تفعل شيئا، لكن الإنسان الله تعالى أنعم عليه وهيأه وأعده وأمده وسخر له الكون كله ليتصرف فيه، ونهاه عن أن يفسد في الأرض، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وسخر لكم الفلك، الفلك السفينة تسير في الماء في البحر، كم تحمل من أثقال سبحان الله، كم تحمل من سيارات ومن أطنان ومن البشر وتسير على الماء. ولو لم يسخر الله عز وجل لكان مصير هذا الإنسان على هذه السفينة الغرق. نعم أكيد. نعم، ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره، تجري في البحر بأمره، بأمره الكوني القدري وليس بأمره الشرعي، لأن أمر الله أمران، أمر شرعي الذي يأمر الناس في أن يفعلوا وأن لا يفعلوا، وأمر كوني قدري بما حيث أن الله تعالى سخر هذه الأمور وجعلها على تلك الحال. أي واحد صنع السفينة وفعل فيها يعني شروط السلامة يركب السفينة ويسير يعني هكذا بسلام بأمر الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى هو اللي وقال اركبوا فيها باسم الله مجراها ومرساها، تسير باسم الله وتقيف باسم الله، والفلك تجري في البحر بأمره. هذه نعم نشاهدها على الأرض. وهناك نعمة أخرى هي فوق، نعمة إمساك الأرض السماوات أن تقع على الأرض. نعم، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، هذه السماء المراد بها الجنس يعني السماوات، لأن هناك سبع سماوات وبنينا فوقكم سبعا شدادا، سبع طباق السماوات، سبع طباق وهي شديدة شدادا يعني قويا، وهذه السماوات التي هي فوق الأرض، فالله تعالى هو الذي يمسكها ويمنعها من السقوط على الأرض، ولو سقطت على الأرض لهلك كل ما على الأرض. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، من يمسكهما من أحد من بعده؟ فالله عز وجل يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. يقول محمد الشنقيط رحمه الله في تفسيره أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، يقول هذه الآيات كهذه الآية التي نحن بصدد الحديث عنها، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا وبيننا فوقكم سبعا شدادا إلى آخره. يقول هذه الآيات صريحة في أن السماوات طباق فوق الأرض، وأن من يقول بأن ما فيه السماوات ما فيه إلا الفضاء الواسع الكثير وليس فيه طباق فوق الأرض، يقول هذا كفر وزندقة، لأن هذا مخالف لنصوص القرآن الكريم. في القرآن الكريم يدل دلالة واضحة على أن فوق الأرض سماوات مبنيات، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، من الله السماوات فوق الأرض جعل سبع سماوات طباقا، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، طبقة فوق طبقة. وهذا ما يدل عليه حديث الإسراء والمعراج، حينما صعد النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل وصل إلى السماء الأولى فاستفتح ففتح له فوجد آدم، ثم صعد إلى الثانية ثم إلى الثالثة ثم إلى الرابعة حتى وصل إلى السماء السابعة، فهي سبع سماوات طباقا. في ذلك يعني إن السماوات هي فوق الأرض، وأن الله تعالى هو الذي يحفظها من السقوط، وإذا سقطت على الأرض فإن الأرض تنتهي الأرض. فهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى ومن رحمته ورأفته بالعباد، أنه يمسك السماء أن تقع عليهم. لذلك بنو إسرائيل لما كانوا يتحايلون في تصرفاتهم مع نبي الله موسى عليه السلام يأمرهم بالدخول سجدا، فدخلوا يزحفون على أستاههم، قال لهم قولوا حطة يعني حط عنا خطايانا، قالوا حنطة، يغيرون يحرفون، حتى جاءهم التهديد، قال عز وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم، خذوا ما أتناكم بقوة واذكروا ما فيه، حتى رأوا الجبل يكاد يسقط عليهم حتى عاد خضعوا. ولذلك كان المشركون ماذا يقولون؟ اسقط علينا لما يهدد، اسقط علينا كسفا من السماء، طيح علينا السماء، اللي قد قال السماء طيح علينا، يعني عجيب جدا الكفر كيف يفعل بصاحبه. نعم، ويمسك السماء أن تقع الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. الله عز وجل رحيم من الناس، رؤوف بهم، والرأفة هي غاية الرحمة، غاية الرحمة هي الرأفة، فالله تعالى رحيم بعباده رؤوف بهم جل وعلا، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ثم قال جل وعلا وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. هذه أيضا من نعم الله عز وجل على الإنسان، أنه كان ميتا ثم أحياه ثم أماته ثم أحياه، إذن هما موتتان وحياتان. قال ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، إذن هما موتتان وحياتان، كيف ذلك؟ فالإنسان قبل أن يوجد في العدم كان ميتا، أو أن الإنسان حينما يكون نطفة في رحم أمه يكون حيا ولا ميتا؟ يكون نطفة ميتة، قبل نفخ الروح يكون ميتا، ثم تنفخ فيه الروح فيصير حيا. إذن هذه موت جاء بعدها حياة. ثم يعيش الإنسان على هذه الأرض ما قدر له أن يعيش عليها حيا، ثم يدركه أجله فيموت، فهذه الموتة الثانية. ثم بعد ذلك ينشره الله عز وجل يوم القيامة ويبعثه يوم القيامة حيا، فهذه هي الحياة الثانية. فهذه الحياة الثانية، يعني هناك حياتان وموتتان. نعم، قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحيتنا اثنتين، يعترفون، فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ ما في. نعم، قال الله عز وجل هو الذي أحياكم، كلمة أحياكم تدل على أنها سبقها موت، ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. عجيب، كفور هذه صيغة مبالغة، فعال أو مفعول أو فعول في كثرة عن فاعل بديل، فعول كفور يعني شديد الكفر، يعني رغم هذه المراحل موت وحياة ثم موت وحياة، ومع ذلك كثير من الناس يكفرون بالبعث ويكفرون بالنشور ويكفرون بالله عز وجل. وإذا قال عز إن الإنسان، يعني جنس الإنسان بقطع النظر عن الأفراد، أما أفراد كثيرون يؤمنون بالبعث والنشور، لكن مقصود جنس الإنسان، إن كما قال إن الإنسان لفي خسر، يعني جنس الإنسان. وذلك استثنى قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الإنسان لكفور، يعني شديد الكفر بالله سبحانه وتعالى، رغم هذه الآيات البينات الواضحات التي يشاهدها الإنسان كل صباح ومساء. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.